بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وطابت أوقاتكم. معكم محمد جواد النجفي، أصحابكم إلى حصاد الظهيرة الإخبارية، تتابعون في عناوينها الرئيسة. الرئيس حسن روحاني يعتبر المشاركة بالانتخابات الرئاسية تساهم في تقرير مصير البلاد وتعزز من قوة النظام. القوات العراقية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين جنوبية للعاصمة بغداد. واستشهاد مواطنة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن شمال القدس المحتلة. هذه العناوين وسواها نفصلها في الحصاد بعد لحظات من إذاعة طهران. إذن بداية الحصاد من الشأن الإيراني، حيث دعا الرئيس حسن روحاني الإيرانيين جميعا إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الجمعة القادمة. وفي كلمته باجتماع لمجلس الوزراء، شدد روحاني على أهمية التوجه لصناديق الاقتراع، معتبرا إياها عاملا يساهم في تقرير مصير البلاد ويعزز من قوة النظام في الجمهورية الإسلامية. من جانب آخر، تطرق روحاني إلى الجهود الحكومية لتحسين أوضاع المواطنين خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى الحظر الأمريكي والحرب الاقتصادية التي تزامنت مع تداعيات فيروس كورونا، وقال إن الأوضاع ستشهد انفراجا في المدة المتبقية لحكومته وهي شهران تقريبا. انتقد متحدث الخارجية الإيرانية بيان حلف الناتو ومجموعة الدول السبع، مطالبا بالالتزام بالقوانين الدولية بدلا من بيانات الوعظ. وقال الخطيب زادة أن ناتو ومجموعة السبع، وانطلاقا من سجلهما الحافل بالكوارث، لا يحق لهما تقديم الوعظ للآخرين، ولا سيما إزاء إيران باعتبارها مرتكزا للسلام والأمن في المنطقة، مؤكدا أن المساواة بين المتضرر والطرف الذي قام بعمليات تخريبية دليل على وجود نهج معيوب ومسيس. وكان الناتو أشار في بيانه إلى تماشيه مع السياسات الأمريكية عبر توجيه انتقادات إلى إيران خارج إطار الاتفاق النووي. في العراق، أعلنت قضية الإعلام الأمنية إسقاط طائرتين مسيرتين جنوب وجنوب شرقي العاصمة بغداد. وقالت الخلية في بيان لها إن الطائرة المسيرة الأولى كانت محملة بالمتفجرات وتم إسقاطها في منطقة خالية بالزعفرانية قرب معسكر رشيد جنوب شرقي بغداد، فيما تم بعدها إسقاط طائرة ثانية في منطقة الكرطان جنوب العاصمة بغداد ضمن قاطع اللواء السابع للشرطة الاتحادية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية اليوم الأربعاء إسقاط طائرة مسيرة في العاصمة بغداد دون الكشف عن تفاصيلها وعائديتها أو الأهداف التي كانت تريد قصفها. وقالت الخلية أن قيادة عمليات بغداد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد جنوب العاصمة. كما أعلنت الخلية عن إسقاط طائرة مسيرة ثانية في منطقة القرطان جنوب بغداد ضمن قاطع اللواء السابع بالشرطة الاتحادية. إلى ذلك، استشهد ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة على مركبة همر عسكرية قرب قرية مرادية الزهاوي جنوب غرب ديالة، وتعد مناطق جنوب غرب ديالة أوكار نائمة للعصابات المسلحة منذ سنوات طويلة. على صعيد متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية اليوم الأربعاء إلقاء القبض على ستة إرهابيين بارزين منتمين لعصابات داعش في محافظة كركوك، فيما أفاد جهاز الأمن الوطني أن مفارزه في محافظة نينوى وبعمليات نوعية دقيقة اعتقلت ثمانية من عناصر داعش في مناطق مختلفة من المحافظة، موضحا أن هؤلاء عملوا جميعهم بمفارس أمنية ضمن ما يعرف بقواطع نينوى ودجلة وصلاح الدين والجزيرة. على صعيد آخر، سخر العراقيون من التجيش الطائفي والسياسي الذي رافق وسبق مباراة إيران والعراق من قبل السفارتين الأمريكية والبريطانية في العراق وأبواقهما من وسائل الإعلام في العراق والمنطقة. وكانت السفارتان الأمريكية والبريطانية في العراق أعلنتا عن دعمهما وتشجيعهما للمنتخب العراقي لكرة القدم في مواجهته مع نظيره الإيراني في ظاهرة تثير الأسى لانحدار مستوى الأداء الدبلوماسي لدول تزعم أنها قائدة وكبيرة في العالم إلى هذا المستوى من الخصومة والتحريض. وقالت السفارة الأمريكية أن الشعب الأمريكي يشجع ويدعم أسود الرافدين في مباراتهم. بدوره نشر السفير البريطاني في العراق ستيفن هايكي صورة له وهو يرتدي زي المنتخب العراقي، وكتب قائلا: كل التوفيق لأسود الرافدين في مباراته ضد المنتخب الإيراني. وحاولت بعض القنوات المعروفة بطائفيتها تأجيج الشارع العراقي ضد الجمهورية الإسلامية في محاولة بائسة تكررت في مناسبات عديدة. وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي: لماذا لم يرتد السفير قميص المنتخب العراقي حينما لعب ضد البحرين أو فيتنام أو السعودية أو أي فريق آخر يلعب ضد العراق؟ تنزل لمستوى من الانحدار لا يمكن وصفه حين تحاول سفارات دول تزعم أنها تقود العالم الحر فتحرض وتنحاز بهذه الطريقة السافرة لاستغلال مبارات رياضية للتأجيج الطائفي أو التحريض السياسي. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
وفي الشأن الفلسطيني، استشهدت مواطنة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن ودهس قرب بلدة حزمة شمال القدس المحتلة. وادعت وسائل إعلام الاحتلال أن أحد الجنود أصيب بجروح أثر الهجوم، فيما أشارت مصادر محلية إلى انتشار جنود الاحتلال عند مدخل البلدة عقب إطلاق النار على السيدة الفلسطينية. إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 13 مواطن فلسطينيا بينهم أسرى محررون، واقتادتهم إلى جهة مجهولة. إلى ذلك، شن طيران الاحتلال الصهيوني غارات استهدفت موقعي للمقاومة في كل من مدينتي غزة وخان يونس جنوب ووسط القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف مراكز تابعة للمقاومة بعشرة صواريخ، مضيفة أن العدوان خلف أضرارا مادية كبيرة بالمواقع المستهدفة دون يبلغ عن وقوع إصابات. إلى ذلك، اعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن القصف الصهيوني محاولة فاشلة لوقف تضامن الشعب الفلسطيني ومقاومته مع المدينة المقدسة وللتغطية على حالة الأرباك غير المسبوقة للمؤسسة الصهيونية في تنظيم ما يسمى بمسيرة الأعلام. ونبقى في الشأن الفلسطيني، حيث كشفت مصادر الاحتلال عن اتصالات ورسائل جرت بين القاهرة وتل أبيب بشأن مسيرة الإعلام في القدس المحتلة. وذكر صحيفة يدعوت أحرنوت أن الاحتلال طلب من مصر إقناع حماس بعدم الرد على مسيرة الإعلام بالقدس، مبينة أنه نقلت رسالة عبر القاهرة مفادها أن المسيرة غيرت مسارها ولم تدخل الأقصى، ولم يكن الهدف منها هو التحدي. وكانت مسيرة الأعلام الاستيطانية الاستفزازية التي جرت مساء أمس وصلت لباب العمود وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال التي سمحت للمستوطنين بالنزول لساحة باب العمود لفترة وجيزة. للمزيد من التفاصيل حول تظاهرات غزة ضد مسيرة الأعلام الصهيونية، نستمع إلى التقرير التالي.
من جديد تدق أجراس التحذير الأخير في قطاع غزة، فقد نظمت لجنة القدس بالمجلس التشريعي ورابطة علماء فلسطين وقفة تحت قبة البرلمان تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على القدس وأهلها.
شعبنا الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وفي الأرض المحتلة منذ عام 48 وكذلك في قطاع غزة، نحن كلنا جاهزون لمقاومة الاحتلال الصهيوني وإفشال مخططاته.
وبينما كانت مسيرة الأعلام الإسرائيلية تدنس أرض المسجد الأقصى، هب الفلسطينيون في قطاع غزة من كل حدب وصوب ليطالبوا مقاومتهم أن تزأر من جديد.
المجتمع الدولي عليها أن يدرك تماماً أن بغير إلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي سوف تتغير الأمور وتتدحرج الأمور باتجاه التصعيد. فتح ستتصدى بكل قوة وإصرار لمشاريع التصفوية وعلى رأس تهويد القدس.
الموت الموت الإسرائيلي.
الركام ما زال في مكانه والجراح ما تزال مفتوحة، ومع ذلك تعالى أهل غزة على جراحهم.
سيف القدس عنا ليس ببعيد، فحده ما زال يلمع. البداية تكون بهذه الهتافات، لكن النهاية هي بتحريك الصواريخ من مرابطها.
من جديد عاد مشهد الإرباك الليلي لحدود غزة، فقد قرر الشباب الثائر العودة للوسائل الخشنة للتعبير عن غضبهم من ممارسات الاحتلال وحصاره الخانق لقطاع غزة. قطاع غزة يعيش تهدئة في مهب الريح، ويبدو أن استمرار ممارسات الاحتلال العدوانية ستكتب نهايتها.
هذا وكشفت وسائل إعلام الاحتلال أن دولة الإمارات العربية تكفلت بإعادة أعمار كنيس يهودي في الضفة الغربية. قالت سلطات الاحتلال بأن صواريخ المقاومة استهدفته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة. وذكر موقع إماراتي أن وفدا إماراتيا زار كنيس يهودي بمستوطنة مودعين عليت وسط الضفة الغربية، ووعد بتقديم مبالغ مالية لإعادة أعماره، وتعهد بتقديم مبلغ 50 مليون دولار للمستوطنة، فيما لاقت الخطوة الإماراتية ترحيبا من فريق الحاخامات. إذن أيها السادة، مستمرون معكم في حصاد الظهيرة الإخباري وتتابعون فيه بعد قليل. حركة أنصار الله اليمنية تعتبر تصريحات المبعوث الأممي بشأن اليمن تغاضيا عن جرائم العدوان. الجزائر تسجل تراجعا في معدلات المشاركة في الانتخابات بنسبة 12%. وفيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم، والإصابات تتخطى حاجز 177 مليون حالة. أجدد الترحيب بكم. علقت حركة أنصار الله اليمنية على تصريحات مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن كريفيث التي اتهم فيها الحركة برفض وقف إطلاق النار إلا بعد تنفيذ شروطها. وكتب محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي على الحركة في تغريدة أن كريفيث قد همشه للعدوان وترك الحلول الجدية والواقعية وتمسك بالحلول الترقيعية متناسيا جرائم العدوان. وكان كريفيث اتهم أنصار الله في جلسة المجلس الأمن الدولي برفض وقف إطلاق النار على صعيد البلاد وبدء مفاوضات سلام إلا بعد التوصل لاتفاقات حول استخدام ميناء الحليدة ومطار صنعاء. إلى الجزائر، حيث سجلت الانتخابات البرلمانية تراجعا في معدلات المشاركة بالانتخابات بنسبة 12% مقارنة بالمشاركة في انتخابات عام 2017 بتسجيل نسبة مشاركة قدرها 23.3%. التيارات السياسية الجزائرية قالت من جانبها أن ارتفاع نسبة العزوف لأكثر من 76% يحتم على أطراف العملية السياسية التحرك لإيجاد الحلول اللازمة قبل أن تعصف الأزمات بالديمقراطية الناشئة في الجزائر. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تراجع بأكثر من 12% من نسبة المصوتين خلال الانتخابات البرلمانية الحالية مقارنة بآخر برلمانيات عام 2017 بتسجيل نسبة مشاركة قدرها 23.13%، ذلك ما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات محمد شرفي. أما نتائجها فكانت قسمة بين القوى التقليدية وقوى جديدة دفع بها صندوق الناخب إلى أعلى المشهد السياسي.
أولا، حزب جبهة التحرير الوطني تحصل على 105 مقاعد. اثنين، مجموع القوائم المستقلة تحصلوا على 78 مقعد. ثلاثة، حزب حركة مجتمع السلم تحصل على 64 مقعد.
المتابعون للشأن السياسي الجزائري يعتبرون أن نسبة العزوف التي فاقت 76% توجب التوقف عندها من طرف جميع أطراف العملية السياسية سلطة ومعارضة وإيجاد الحلول اللازمة لها قبل أن تعصف بالديمقراطية الناشئة في الجزائر.
استمرار في نسبة مشاركة متدنية تعكس حجم العزوف الكبير لدى الهيئة الناخبة في الجزائر ولدى الشعب الجزائري عموما، الذي لم يجد ربما السبيل وطريق الثقة بين من يصنع القرار وبين ما يتطلع إليه ويأمل إليه. هذا ما تعكسه نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات النيابية المبكرة، وهو ما يضع السلطة أمام إعادة قراءة للأحداث.
خلال جلسة إعلان النتائج أجمع الحاضرون على دحض جميع الشبهات التي تم طرحها خلال اليومين اللذين سبق إعلان النتائج، والإشاعات القائلة بأنه سيتم تزوير الانتخابات بعد التأخر في إعلان النتائج. وجاء استدلال الإعلاميين الحاضرين في الجلسة بناء على عدم حصول أي تضخيم لنسبة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي. على خلاف الانتخابات البرلمانية الستة التي جرت خلال العقود الثلاثة الماضية، أين كان التعرف على الحزب الفائز بعد ساعات قليلة من عمليات الفرز، الأمر كان مختلفا هذه المرة، حيث ساد نوع من الإثارة والترقب والتساؤل حول هوية الأحزاب الفائزة.
أفادت مصادر سورية بأن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت مساء أمس رتل شاحنات محملة بكميات كبيرة من الحبوب إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي. وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية بشمال شرق الحسكة أن رتلا مؤلفا من 32 آلية من شاحنات مغطاة وبرادات خرجت عبر معبر الوليد غير الشرعي برفقة عدد من سيارات تابعة لقصد باتجاه الأراضي العراقية. وأخرج الاحتلال الأمريكي مئات الشاحنات المحملة بالقمح والثروات الباطنية السورية على مدى الأشهر الأخيرة إلى الأراضي العراقية. إلى ذلك استهدف الجيش السوري قيادة في هيئة تحرير الشام بريف إدلب الذين وصلوا مؤخرا إلى ريف إدلب برعاية تركية، والذين وجهوا تعليمات تنفيذية للجماعات المسلحة بخصوص شن هجمات ضد الجيش السوري.
تعود إدلب لتتصدر واجهة المشهد في سوريا من جديد. ضربات استباقية للجيش السوري استهدفت عددا من قيادات الصف الأول في هيئة تحرير الشام ممن كانوا خلال الاجتماع مع المخابرات الأمريكية الذين وصلوا مؤخرا إلى ريف إدلب برعاية تركية، والذين وجهوا تعليمات تنفيذية للجماعات المسلحة بخصوص شن هجمات ضد الجيش السوري. أولى التعليمات كانت بالتصعيد وحشد المسلحين على خطوط التماس في ريف إدلب، والذين وصلوا فعلا بحسب المصادر الميدانية وبدأوا عملية قصف واسعة تجاه المناطق المحررة مؤخرا في خرق واضح لاتفاق خفض التصعيد، الأمر الذي قوبل برد سريع وحازم من الجيش السوري.
أن المجاميع الإرهابية مدعومة من قبل يعني التركي يعني بدأت تحاول استفزاز القوات السورية بخرق الهدنة أكثر من مرة، ولذلك يعني رأينا أن الاستطلاعات السورية والضربة السورية للمجاميع الإرهابية أدت إلى مقتل العديد من المسلحين خاصة من الصف الأول، وهذا يؤسس لأن المعركة الحقيقية ستكون هناك في إدلب.
ويرى مراقبون بأن هيئة تحرير الشام تحاول السيطرة على جميع الفصائل المسلحة في الشمال السوري حتى المسمات جيشا وطني والمدعومة تركيا تنفيذا للأجندة الأمريكية، خصوصا بعد إعلان أحد قادتها المدعو أبو المعتصم بالله زبداني تشكيل جيش القعقاع في ريفي حلب الشمالي والشرقي. تتحرك الأحداث في ريف إدلب ومنطقة خفض التصعيد على صفيح ساخن، خصوصا بعد دخول اللاعب الأمريكي على الخط وبشكل مفضوح بعد اللقاء الأخير بين المخابرات الأمريكية وهيئة تحرير الشام، لكن الكلمة في النهاية لقوات الجيش السوري في الميدان.
قالت مصادر طبية دولية أن تعداد المصابين بفيروس كورونا عالميا تخطى 177 مليون شخص، مع وفاة أكثر من 3,800,000 جراء الإصابة بالفيروس. وقد سجلت الولايات المتحدة أكثر من 34 مليون إصابة، تليها الهند بما يفوق 29 مليون حالة، وما زالت البرازيل تتربع على المركز الثالث بعد أن تجاوزت حالات الإصابة بكوفيد 19 في البلاد 17 مليون شخص، تعقبها فرنسا بأكثر من 5 ملايين إصابة. كما حلت تركيا بالمركز الخامس متبوعة بكل من روسيا وبريطانيا وإيطاليا على التوالي. بعد توقف دام أكثر من شهرين عادت مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان إلى الواجهة من جديد عقب زيارة رئيسة البعثة الأممية للمساعدة في أفغانستان ديبورا ليونز مع الموفد الأمريكي الخاص زلماي خليلزاد إلى الدوحة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
بعد توقف دام أكثر من شهرين، عادت مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان إلى الواجهة من جديد عقب زيارة رئيسة البعثة الأممية للمساعدة في أفغانستان ديبورا لوينز مع الموفد الأمريكي الخاص زلمايا خليلزاد إلى الدوحة. مصادر حكومية أفغانية أكدت أن اجتماعا عقد بين الوفدين المفاوضين بحث تنظيم المحادثات بعد تعثر المفاوضات الأفغانية الأفغانية في نيسان أبريل عقب رفض جماعة طالبان المشاركة في قمة تركية حول مستقبل أفغانستان، احتجاجا على قرار الولايات المتحدة تأجيل سحب قواتها إلى سبتمبر أيلول المقبل. المتحدث باسم طالبان محمد نعيم قال إن وفدي طالبان والحكومة الأفغانية عقدا اجتماعا جديدا في قطر ناقشا فيه تسريع المباحثات الرامية لإرساء عملية السلام، مشيرا إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة عدد من القضايا الأخرى، لافتا إلى اتفاق الطرفين على عدد كبير من النقاط. من ناحيته أكد المتحدث السياسي باسم طالبان سهيل شاهين في تغريدة له أن جولة مفاوضات ستستمر عدة أيام في الدوحة لبحث سبل تسريع عملية التفاوض لتوطيد عملية السلام بأفغانستان. وأوضح شاهين أنه سيتم الاتفاق على تحديد موعد الجولة المقبلة بعد انتهاء جولة المفاوضات الحالية. وفي السياق نفسه اعتبر طالبان قرار حلف شمال الأطلسي إبقاء قواته لتأمين مطار كابول الدولي استمرارا لاحتلال أفغانستان وانتهاكا صريحا لاتفاق الدوحة الموقع بين طالبان والولايات المتحدة. وأضافت أن حلف الناتو يريد جعل أفغانستان ساحة تنافسية مع القوى الإقليمية وهذا أمر مرفوض، وقالت أنه ينبغي لتركيا ألا تتولى حماية مطار كابول الدولي. حذرت من تداعيات سلبية على مستقبل العلاقات بين تركيا والشعب الأفغاني، وتعهد الطالبان بعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد الآخرين وألا تسمح ببقاء أي وجود عسكري لأي دولة مهما كانت وفق تعبيرها. وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يينس أولتنبرغ قد أعلن أن الحلف لم يتخذ قرارا بشأن إدارة مطار كابول الدولي بعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات الحلف من هناك، مشيرا إلى أن تركيا ستلعب دورا رئيسيا في هذا الموضوع دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وفي باقي أخبار الحصاد، قال العالم الديني البحريني الشيخ عبد الجليل مقداد أنه يتعرض لإهمال طبي في السجن منذ 10 سنوات وأن السلطات تمتنع عن تقديم الرعاية الصحية له. جاء ذلك في تسجيل صوتي للمقداد من داخل زنزانته أشار فيه إلى معاناته بسبب الآلام التي يشعر بها دون أي تجاوب من إدارة المعتقل، مستنكرا ادعاءات النظام الخليفي بتقديم كافة الخدمات للسجناء على مدار الساعة. ويعاني الشيخ المقداد من مشكلة بالرأس فيما تمضغ إدارة السجن بعرضه على طبيب متخصص متذرعة بحجج لا أساس لها من الصحة. حذرت الأمم المتحدة من أن المجاعة في منطقة تيغراي شمالية أثيوبيا التي تشهد حربا يمكن أن تمتد إلى أقاليم أخرى. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن إنه من المتوقع أن يزداد الوضع سوءا في الأشهر المقبلة في تيغراي. وذكر لوكوك بأن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تقدر عدد الذين يعيشون في وضع مجاعة في تيغراي بأكثر من 350 ألف شخص، بالإضافة إلى وجود 1,000,000 شخص في مناطق عفر وأمهر على وشك الوقوع في براثن الجوع. أكدت أثيوبيا أنها ستقوم بالتعبئة الثانية لسد النهضة في موعدها المقرر في يوليو. وفي كلمته خلال مؤتمر استضافته أثيوبيا لدول حوض النيل الشرقي، قال وزير الري الأثيوبي إن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم في موعدها ولا تخضع للنقاش، وهي متفق عليها مع مصر والسودان. وفيما أكد السودان قبوله باتفاق جزئي لتعبئة السد بشروط، اعتبرت مصر أن إصرار أثيوبيا على الملء دون التوصل لاتفاق مع باقي الأطراف يتعارض مع قواعد القانون الدولي. وأخيرا أصيب 36 شخصا جراء تفجير استهدف قاعدة عسكرية قرب مدينة كوكوتا شمال شرقي كولومبيا. وذكرت مصادر محلية أن سيارتين ملغومتين تم تفجيرهما داخل قاعدة الجيش الحكومية، مشيرة إلى أن السلطات فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم. بهذا وصلنا إلى نهاية الحصاد والتذكير بالعناوين. الرئيس حسن روحاني يعتبر المشاركة بالانتخابات الرئاسية تساهم في تقرير مصير البلاد وتعزز من قوة النظام. القوات العراقية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين جنوبية العاصمة بغداد. واستشهاد مواطنة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن شمال القدس المحتلة. لمن تابعنا كل الشكر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 17.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات 16 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وتوفيت عمته ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين وهو في عمر 10 سنوات تقريبا. السيد روح الله ذهب إلى سلطان أباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك تزامنا مع اندلاع نهضة في غابات شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان بهدف طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفقر والفوضى في إيران. السيد روح الله ألقى خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية، وربما كان هذا الخطاب أول ظهور له في إطار مزاولة النشاط السياسي الذي سيتطور لاحقا. وإليكم تتمة الأحداث.
السلام عليك يا سيد روح الله.
وعليك السلام، اخفض صوتك يا ميرزا فأخي نائم.
أعتذر، لم أكن أعلم أن السيد مرتضى هنا.
اجلس يا ميرزا، اجلس.
متى جاء السيد مرتضى؟
أنا عدت توا من الدرس، ألم يكن السيد مرتضى معك؟
كلا، أنا أيضا وصلت توا إلى سلطان أباد. السيد مرتضى لم يكن معنا في خمين أساسا.
يا ميرزا، علينا ألا نتحدث بصوت عال لكي لا يستيقظ السيد مرتضى.
أجل،
لست نائما، استلقيت قليلا فقط، وكنت سارحا في الفكر حينما دخلت معنا إلى الغرفة.
ولماذا تتحدث بهدوء يا أخي؟ ليس من أحد نائما هنا.
نعم أعلم، ولكن أعجبني الهدوء المهيمن على المكان. هنا أشعر بالراحة، خاصة وأن مجيئي إلى سلطان أباد تزامن مع مجيء عزيزنا الميرزا إليها.
هل جئت من إصفهان إلى سلطان أباد دون أن تمر على خمين؟
نعم، جئت من أصفهان، أردت أولا أن أمر على أخي، وربما سأذهب بعد أيام إلى خمين.
منذ أن جاء السيد روح الله إلى سلطان أباد صارت رحلاتي إليها مكثفة أكثر من السابق. زوجتي نانا خاور توصيني دائما بأن أتفقد أحوال السيد روح الله عملا بوصية عمته ووالدته.
بارك الله بك يا ميرزا، رعاك الله وعافاك. قل لي يا ميرزا، ما أخبار خمين؟
يا سيد مرتضى، الأوضاع في خمين كالأوضاع في سائر الولايات.
طيب،
التجار في خمين يتحدثون عن الفوضى السائدة في طهران.
عجب،
يقولون إن العاصمة تشهد موجة واسعة من الاعتقالات.
لا إله إلا الله،
بالأمس القريب رأينا الاغتيالات التي كانت تنفذها لجنة إنزال العقوبات، واليوم قد عمت الصراعات والنزاعات أنحاء إيران، والسلطة يتبادلها هذا الملك أو ذاك.
عجبا،
وكل فترة نشهد رئيسا جديدا للوزراء، والقرارات لا يعرف كيف تتخذ.
لا حول ولا قوة.
ما دام الشعب والحكومة لا يملكان القرار الوطني، فالأوضاع السياسية ستبقى هكذا مضطربة. والقوى الخارجية وأتباعهم في الداخل يستغلون هذه الأوضاع لتمرير مصالحه.
نعم.
أنت في أصفهان يا أخي، لعل الأخبار تصلك أسرع منا. ماذا تسمع عن الأوضاع في طهران؟
الحكومة لديها عجز مالي كبير. هذا الوضع أنتجته سنوات عديدة من التوتر السياسي الداخلي وحالات التمرد والعصيان في الولايات، إضافة إلى تأثيرات الحرب العالمية. القروض الخارجية زادت من تبعية الحكومة إلى القوى الأجنبية كروسيا وبريطانيا، فضاعفت من تدخل هذه القوى في شؤون البلاد.
هذا في حال أن إيران أعلنت حياديتها في الحرب العالمية. فلو كانت اتخذت الانحياز إلى أحد المعسكرين، فما الذي كان يمكن أن يحصل؟
أعلنت حياديتها ولكن لم تبقى بعيدة عن تأثيرات الحرب العالمية.
أجل،
وكأننا اتخذنا موقفا منحازا إلى أحد طرفي الحرب، وبذريعة دعم الدول الغربية لروسيا تم احتلال بلدنا وتعرضنا للغزو والاجتياحات.
عمليا لا معنى للحيادية بالنسبة لدول كإيران يا أخي.
نعم هذا صحيح.
فحملات العثمانيين باتجاه ما وراء القوقاز انسحبت آثارها تلقائيا إلى إيران. ودخل القوزاق الروس مراغة ومهاباد. البريطانيون ومن أجل دعم قواتهم اجتاحوا جنوب إيران.
نعم.
وعمليا بسطت هذه القوى سيطرتها على جميع أنحاء إيران. هل يوحي هذا بالحيادية في الحرب؟
إلى متى يستمر هذا الوضع يا إلهي؟
يجب أن تتولى حكومة قوية زمام الأمور يا ميرزا. فكيف يمكن الحديث عن استقلالية في إدارة البلاد مع وجود دولة ضعيفة هشة وحكومة مثقلة بالديون؟
اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب.
الملك أحمد شاه لم يكن راضيا عن توليه العرش بعد عزل والده. الوضع المهلهل هذا لا تخرج منه حكومة مستقرة ومقتدرة.
إذن من الذي يليق بأن يعتلي العرش الملكي؟ وهل بقي أحد قادرا على ذلك من العائلة القاجارية؟
الحديث المتداول الآن في أوساط السياسيين ليس عن الملكية، وإنما عن إقامة جمهورية في إيران.
القضية يا أخي لا ترتبط بملكية أو جمهورية.
نعم.
فالأجانب مشغولون بنهب ثروات البلاد، في المقابل من يوصفون بالمثقفين المنبهرين بالغرب، وبدلا من توعية الشعب بما تفعله القوى الأجنبية مشغولون باستيراد أفكار الأجانب وأطروحاتهم السياسية، ويتصورون أنهم يحققون رقيا لوطنهم بامتلاك برلمان فقط على النمط الغربي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن منحنا ثرواتنا للأجانب واستوردنا منهم أسماء وعناوين وأطروحات لا تسمن ولا تغني من جوع.
يا كربلاي ميرزا، سمعت أن القوى الأجنبية بعثت برجالها ليضعوا خرائط حتى في المناطق النائية كصحاري إيران وبراريها، ليوسعوا من هيمنتهم في البلاد ويحددوا الأماكن التي تخدم مصالحهم وتؤمن لهم تكاليف حروبهم.
قاتلهم الله، قاتلهم الله،
لعنة الله عليهم.
اللهم خلصنا من شرهم يا رب.
السيد مرتضى وقبل عودته من إصفهان إلى خمين مر على أخيه السيد روح الله في سلطانآباد بالتزامن مع وصول الميرزا إليها من خمين ليجري بينهم حديثا عن أوضاع البلاد الصعبة سياسيا واقتصاديا وتزايد النفوذ البريطاني والروسي. ورغم انشغال السيد مرتضى والسيد روح الله بدروسهم الدينية إلا أن الأخوين وكثيرا من طلبة علوم الدين وسائر نخب المجتمع لا يمكن أن يبعدوا أنظارهم عن الأوضاع المتدهورة التي تعاني منها البلاد وهي تحت الاجتياح الأجنبي.
سيد روح الله.
نعم يا أخي.
تحدث لنا قليلا عن وضع الحوزة الدينية في سلطانآباد، فأخبار هذه الحوزة أصبحت مثار حديث طلبة العلوم الدينية في إصفهان.
الحمد لله، أوضاع الحوزة جيدة هنا.
الحمد لله.
الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري يشكل محورا في حوزة سلطانآباد.
الحمد لله.
والعلماء مهتمون بشخصيته لما يقدمه من دروس دينية معمقة.
بعض الطلبة في أصفهان هاجروا إلى حوزة سلطانآباد لتلقي الدروس من الشيخ عبد الكريم أو من الشيخ نور الدين الأراكي.
الناس هنا يا أخي تمتدح الشيخ نور الدين، ولكن علماء الدين يميلون أكثر إلى الشيخ عبد الكريم لما يرون فيه من عمق وسعة علميين.
سأبقى فترة في سلطانآباد لأحضر دروس هؤلاء العلماء الأجلاء. بشكل عام يجب أن يبحث طالب العلم عن الأفضل والأعمق.
نعم.
أحد السادة جاءني إلى أصفهان وأشاد بمناقشاتك في درس الشيخ عباس.
الحقيقة يا أخي أن الشيخ عباس يسمح للطلبة بطرح إشكالياتهم ومناقشتها. هو يحب أساساً النقاش والنقد، حتى لو استغرقت هذه النقاشات وقتا أكبر مما حدده مسبقا للدروس.
وسمعت أيضا أن دروسكم وبحوثكم هي الأخرى تحظى بإقبال أيضا.
بالتأكيد.
إنما هي مناقشات في إطار الدروس التي تلقى في الحوزة يا أخي، فلا ينبغي أن نقضي الوقت في البطالة.
بارك الله بكم.
وأنت أدرى أن ما نتلقاه من دروس لن تصبح ملكة في الذهن إلا بعد المناقشة والبحث والتحقيق.
هذا صحيح.
والحوزات الدينية متميزة بهذا النوع من المناقشات وما نسميه بالمباحثات الطلابية.
إذن لا تنوي المجيء إلى أصفهان؟
نيتي يا أخي هو أن أبقى مع الشيخ عبد الكريم، ومعظم علماء الدين يعتبرونه الأعلم.
هناك حديث يجري حول نية الشيخ الهجرة إلى مدينة قم والإقامة في جوار مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. سمعنا أنه استخار أيضا لنقل حوزته إلى هناك.
نعم، قم مدينة مقدسة وقد تشرفت بمرقد السيدة فاطمة سلام الله عليها.
سلام الله عليها.
ولكن ليس فيها حوزة دينية قوية، خاصة بعد أن هاجر علماء دين معروفون منها في أزمنة سابقة يا أخي.
وإذا رضي الشيخ بالإقامة في قم فليس قراره هذا خاليا من الحكمة. بالتأكيد هو درس القضية من جميع جوانبها، أليس كذلك؟
البلشفيون منشغلون بمشاكلهم في روسيا. ربما القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في الداخل هي وراء ما يحدث،
علينا أن نستقي أخبارا أدق من طهران.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا ميرزا محمد حسين.
يا ميرزا محمد حسين،
تفضل.
قالوا إن شخصا يدعى سيد ضياء وبمعية أحد قيادات القوزاق هم وراء الانقلاب، أقصد سيد ضياء الدين الطبطبائي. و
هل قائد القوزاق هو رضا خان؟
حدسك في محله. سيد ضياء والقوزاق تحركوا من قزوين وعسكروا بالقرب من العاصمة.
يا إلهي.
ثم تحركوا ليلا باتجاه طهران، وعند ساعات الفجر الأولى سيطروا على الوزارات والدوائر الحكومية.
عجب.
ولم يقاومهم أحد.
ها؟
فأين كانت قوات القوزاق التي تحرس العاصمة لتتمكن مجاميع من قوزاق قزوين احتلال طهران دون مقاومة؟ ها؟
دون مقاومة.
أعتقد أن الشيخ قرر ذلك بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد. فعالم الدين مهما كانت شغاله بالعلوم الدينية،
هذا صحيح،
فبحكم ارتباطه بالمجتمع تصبح السياسة أحد اهتماماته تلقائيا.
نعم، فقد يكون اقتراب مدينة قم من العاصمة طهران أحد هذه الأسباب، إذ الأخبار تصل أسرع إليها مقارنة بمكان آخر أبعد كأصفهان أو سلطانآباد. نحن في إصفهان بعيدون عن أخبار طهران بنحو شهرين، والتلغراف بيد الحكومة ولا تنقل عبره سوى الأمور التي ترغب في إيصالها هي.
ولكن يا أخي، أعتقد أن الشيخ سيطبق فكرته في الانتقال إلى قم في السنة المقبلة وليس هذا العام، لأن الشيخ لا يقطع دروسه في منتصف الفصل.
نعم، أنا وميرزا سنتوجه بعد أذان الصبح من يوم غد إلى خمين. فماذا عنك يا روح الله؟ هل ستأتي معنا؟
أنا الآن منشغل جدا بدروس الحوزة يا أخي. ولا أستطيع مغادرة سلطانآباد والتوجه إلى خمين.
أنا لم أذهب إلى خمين منذ أكثر من 6 أشهر، وأخونا سيد نور الدين لوحده هناك ويحتاج إلى مساعدة منا.
اذهب أنت يا أخي، تصحبك السلامة، ولكن علي أن أبقى لإكمال دروسي الدينية.
بارك الله بك يا أخي، بارك الله فيك.
تفضل يا ميرزا محمد حسين، ادخل، فأنت لا تحتاج إلى من يدعوك للدخول، تفضل.
شكرا لك. السلام عليكم. هل أنت وحدك في الغرفة يا سيد روح الله؟
نعم كما ترى، ما لي أرى علائم التوتر على محياك.
اليوم وبعد إتمام دروسي مررت على مركز التلغراف في سلطان آباد، وعرفت أن خطوط التلغراف مقطوعة مع طهران.
ولماذا؟ هل حصل شيء ليقطع خطوط التلغراف؟
سمعت من المركز يا روح الله أن أخبارا خاصة تردهم من طهران.
يا ميرزا، دائما هناك أخبار في طهران، فإذا لم تكن في العاصمة أخبار فهل تريد أن تأتينا هذه الأخبار من خمين أو سلطانآباد؟ دعني أذاكر دروسي، فهذه الأخبار دائما موجودة.
لكن تمهل، لم أنقل لك الخبر المهم.
وما هو هذا الخبر المهم الذي يستحق أن تقطع به علي انشغالي بمطالعة الدروس؟
هناك انقلاب في طهران يا روح الله.
ماذا؟
وقوات القوزاق الإيرانية استولت على جميع الدوائر والوزارات.
هل كلامك دقيق؟ أم أنك تريد تضخيم الأمور لتمنعني من المطالعة؟
لا لا يا سيد روح الله، هذه الأخبار سمعتها في مركز التلغراف، قالوا أن السبب الرئيسي لقطع خطوط التلغراف هو وقوع الانقلاب، البعض قال إن المنفذين ليسوا قوزاقنا وإنما البلاشفة الروس.
ليست القضية كما تتصور يا محمد حسين.
إذن ما هي القضية يا روح الله؟
السفارة البريطانية لها يد في الموضوع. لما رأى البريطانيون انشغال الروس بأوضاعهم الداخلية وقد أخرجهم الشعب من جيلان، استغلوا الوضع وأوحوا إلى عملائهم بأن يقوموا بانقلاب. وإذا لاحظت أن العاصمة سقطت بدون مقاومة فهو عائد إلى أن البريطانيين قد نسقوا مع عملائهم في طهران. فالسيد ضياء ورضا خان هما عميلا بريطانيا.
صحيح ما تقول.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وألقى هناك خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية. في هذه الأثناء وصلت أخبار إلى سلطان آباد بشأن وقوع انقلاب في طهران نفذه السيد ضياء ومجموعة من قوات القوزان في قزوين بقيادة رضا خان الذي سينصب نفسه ملكا لإيران. بعد ذلك السيد روح الله اعتبر أن بريطانيا هي التي تقف وراء هذا الانقلاب، كما أيد مسار الأحداث لاحقا تحليل السيد روح الله هذا. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
الرابعة بعد الظهر في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.